الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما لو أجبره على أحد الأمرين لا على التعيين، فهل يكون اختيار الخصوصية موجبا لطيب النفس أم لا؟ تقدم استشكال العلماء في ذلك، كما أنه تقدم رد المصنف عليهم. والثمرة في هذا البحث تظهر فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة. فمثلا لو أكرهه على جامع مردد بين الصحيح والفاسد عليكم السلام، فلو اختار الصحيح فإن الذي يرتفع بالإكراه هو الأثر الثابت للجامع لو كان له أثر، أما أثر الصحيح فلا يرتفع. وبعبارة أخرى، في المثال المذكور لم يكن الأثر المترتب على النوع مترتبا على الجنس، فيكون اختياره للنوع عن طيب نفس، فلا بد من ترتب أثر النوع. وهكذا الحال بلحاظ الأحكام التكليفية، أعني أثر المؤاخذة، كما لو أكرهه على شرب سائل جامع بين الخمر والماء، فاختياره للخمر لا يرفع أثر النوع وهو المؤاخذة على شرب الخمر. لأن الإكراه على النوع لم يكن أثره مترتبا على الجنس، وهذه هي القاعدة وحاصلها أن الأثر الثابت للأنواع إن كان مترتبا على الجنس فيكون الإكراه على الجنس رافعا للأثر المترتب على النوع بلا فرق بين أن يكون الأثر هو الصحة والفساد أو المؤاخذة. هذه هي الضابطة في المقام، لأن لو قال لي اشرب إما الماء وإما الخمر وإلا أقتلك، الأثر المترتب على الخمر لا يترتب على عنوان أحدهما. وكذلك لو قال لي مثلا بع هذا الكتاب إما بيعا فاسدا وإما بيعا صحيحا، الأثر المترتب على البيع الصحيح لا يترتب على أحد البيعين على الجامع، فاختيار النوع حينئذ يكون باختياره ويكون عن طيب نفس، فلا بد أن يترتب عليه الأثر ولا يرتفع بالإكراه. وعلى هذا يقاس سائر الفروع المذكورة في المقام. نقرأ بعد، لا نحتاج إلى تطويل للبحث. يقول: نعم هذا الفرض مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، فهو مختار مكره، بمعنى أن وجوده الخارج ناشئ عن إكراه واختيار، إكراه على الجامع واختيار للخصوصية، ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل. ليش؟ لأنه مكره عليه، ويستحقه باعتبار الخصوصية. مثلا الآن لو أجبره على طلاق إحدى زوجتيه، فأصل الطلاق لا يستحق عليه المدح ولا الذم لأنه ليس باختياره، لكن طبق ذلك على الزوجة التي لا تصلي ويقول له الناس أحسنت في الاختيار، فعلى الخصوصية يستحق ماذا؟ المدح لأنها باختياره. وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة ولم يترتب هذا الأثر على الجامع، فإنه لا يرتفع بالإكراه على الجامع على القدر المشترك. مثلا بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأثر هو المؤاخذة أو يكون الأثر هو الصحة. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر لأنه مختار فيه، وإن كان مكرها في أصل الشرب، لكن الأثر وهو المؤاخذة لا يترتب على أصل الشرب وإنما يترتب على شرب الخمر. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد فإنه طبعا حتى يتصور المثال يكون مقبولا، يعني لم يقل له بع إما بيعا صحيحا وإما فاسدا، يعني يقول له هكذا: بع مثلا هذا، انشئ البيع إما بالعربية أو بالفارسية. وقلنا ماذا؟ أن البيع بالفارسية لا ينعقد. أو قال له مثلا: بع هذا الكتاب معلقا على شرط غير منجز أو بعه منجزا، وهو لم يلتفت المكره على أنه يبطل في صورة التعليق. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد فإنه لا يرتفع أثر الصحيح لأنه مختار فيه، وهذا الأثر لا يترتب على الجامع. وإن كان مكرها في جنس البيع لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها. مثلا هدده قال له بع سيارتك أو أدي لي ديني، فاختار أن يبيع السيارة، فلا يعد هذا إكراها، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا. وإلا لو فرضنا هدده على إيفاء دينه، فهل نقول يقع باطلا؟ لا. وإلا لوقع الإيفاء أيضا باطلا. فإذا اختار البيع صح، لأن الخصوصية غير مكره عليها، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر، بل يجب عليه أن يفي بالحق حتى ولو لم يكره على ذلك. ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، هنا يختلف الأمر. ليه؟ لأن أداء الخصوصية هنا وهو المال غير المستحق، التفتنا، ليس واجب عليه على كل حال، كان إكراها، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله. ما هو البدل؟ وهو أداء المال غير المستحق، أو فرارا من وعيده المضرين. يعني لنفترض أنا لماذا اخترت البيع؟ حتى إما لكي لا يحصل التهديد، وإما لكي لا أضطر أن أفي هذا الشيء غير المستحق. فاختيار البيع كان للفرار من الضرر، وهذا إكراه. كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب خمر، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله وهو شرب الخمر، أو التضرر الدنيوي بوعيده وتهديده. طبعا هنا لابد من المقايسة، هذا كله مع فرض التساوي في الضرر. ثم إن إكراه أحد الشخصين، في البحث السابق كان الإكراه على نحو الوجوب التخييري، هنا الإكراه على نحو يعني نظير الوجوب الكفائي. ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإيعادهما على تركه. طبعا الإيعاد على الترك يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول كما لو قال فليأتني أحدكما بالمال أو بالماء وإلا قتلتكما، فالتهديد لمن؟ لكليهما. وأخرى يقول فليأتني أحدكما بالماء وإلا قتلت أحدكما، كلاهما يوجب الإكراه. أما الأول فواضح، وأما الثاني فجعلوا كل واحد منهما في معرض القتل ضرر عند العقلاء يبحث عن دفعه، والدافع له هو إتيان المتوعد عليه. ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإيعادهما على تركه إما معا أو على نحو الإجمال، كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها. واعلم أن الإكراه الآن يريد أن يتكلم لنا عن صور الإكراه وكيف يتعلق الإكراه. طارة يتعلق الإكراه بالمالك العاقد، وأمثلتنا المتقدمة تنفع لهذه الصورة. أنا مالك الكتاب فأكرهني على بيعه، فالبائع هو نفس المالك. الصورة الثانية أن يتعلق الإكراه بالمالك دون العاقد، كأن يكره المالك على التوكيل، إما توكيل المكره بالكسر أو توكيل غير المكره الأجنبي. هذه الصورة بالنسبة لعقد الوكالة يكون من مصاديق الإكراه، وبالنسبة لعقد الوكيل يكون بالاختيار. ولكن لما كان الإكراه رافعا لأثر العقد فتصبح الوكالة كعدمها، فبيع الأجنبي حينئذ يكون من مصاديق ماذا؟ العقد الفضولي. واضح؟ لأنه قلنا الإكراه يرفع الأثر. خب أنا وكلتك مكرها على ذلك فلا أثر لهذه الوكالة، كأنها لم تقع. فأنت إذا بعت كتابي حينئذ تكون فضولي. لأن ما معنى الفضولي؟ الفضولي هو البائع غير المالك وغير المأذون، وأنت غير مالك قطعا وغير مأذون، لأن الإذن يحصل من الوكالة والوكالة ارتفع أثرها بالإكراه، فإذا أنت فضول. الصورة الثانية أن يتعلق الإكراه بالعاقد دون المالك، كما لو قال المالك لشخص بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، فاختار أن يبيع، فالبائع والعاقد مكره والمالك غير مكره. في هذه الصورة قوى الماتن رحمة الله عليه القول بالصحة، بخلافه فيما لو كان المالك مكرها على أحد أمرين كما تقدم. والوجه في ذلك أن العاقد غير المالك بمثابة الآلة ولا يعتبر فيه إلا القصد إلى المدلول ولا يعتبر فيه طيب النفس. وحينئذ فلو قلنا بمقولة المشهور من أن المكره قاصد فالبيع يقع ماذا؟ صحيح. أما إذا قلنا بظاهر كلام الشهيد الثاني من أن المكره غير قاصد إلى المدلول فيقع العقد ماذا؟ باطلا. واضح هذا الكلام؟ يقول: واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله فإن العاقد قاصد مختار والمالك مجبور وهو داخل في عقد الفضول بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه. وقد ينعكس، يعني يكون العاقد مكرها دون المالك، كما لو قال: بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك. والأقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض لأنه هو أمره، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا، لأن هذا رضاه كان قبل إنشاء العقد. واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، كما لو أمر المجنون نظير هذا، أنه كيف المجنون يسقط حكم اللفظ عنده مثل الساهي مثل النائم، كذلك المكره. ثم قال: والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور. هذا كله يبتني على ما تقدم سابقا من الكلام في عبارة المسالك. وقال أيضا: لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا، من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة المباشر. وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفردين بما دل إلى آخره. طبعا هذا الكلام يؤكد ما استظهر سابقا من عبارة الشهيد الثاني، والتي حاول المصنف ماذا؟ أن يؤولها، وسوف يأتي كلام لهذا المطلب. وربما يستدل، نكمل هذا البحث، على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه. يقول: مع قطع النظر عن دعوة صاحب المسالك رحمة الله عليه من كون المكره مسلوب العبارة، يمكن أن نستدل على الفساد في مسألة إكراه العاقد وفي مسألة الطلاق يعني هم عقد وهم إيقاع يمكن أن يستدل على ذلك بأحاديث رفع حكم الإكراه. لأن رفع عن أمة الإكراه لا بد فيه من التقدير، وإلا لكان الكلام كاذبا، لأن الإكراه في الأمة موجود، فلا بد من رفع حكم الإكراه. أي رفع الحكم الذي لولا الإكراه لكان مترتبا. فالطلاق في المثال لولا الإكراه لوقع صحيحا، فهذه الصحة ترتفع. بهذا البيان يتضح الإشكال في الاستدلال بحديث رفع الإكراه، لأن الإكراه ليس له حكم لكي نرفعه، وإنما الحكم الذي يرفع هو الحكم الذي كان ثابتا على المكره لولا الإكراه. وفي كلا الفرعين لا يوجد حكم ثابت للمكره، لا يوجد حكم ثابت على المكره لكي يرتفع بالإكراه، وذلك لأن الحكم والأثر يرجع إلى من؟ يرجع إلى المالك، ولا يرجع إلى المكره. فإن مال المالك هو الذي ينتقل، وزوجة المالك هي التي تطلق، لا مال المكره وزوجته. فلم يكن هناك حكم ثابتا على المكره حتى يرتفع بالإكراه. واضح الكلام؟ مثلا بالنسبة لذات لو كان المكره هو المالك له وجه أن نتمسك بحديث الإكراه. ليش؟ لأن حديث الإكراه ماذا يقول لك؟ حيرتفع الحكم الذي كان ثابتا لولا الإكراه. خب أنا لو بعت من دون إكراه، ما هو الحكم الثابت؟ النقل والانتقال، الصحة. هذا مع الإكراه يرتفع، لأن هناك حكما كان ثابتا على المكره يرتفع بالإكراه. لكن المفروض هنا أن العاقد ليس هو المالك، فلا يوجد أثر يترتب عليه حتى يرتفع بالإكراه. ليست زوجته التي تطلق حتى ترتفع بالإكراه، ولا ماله الذي ينتقل حتى يرتفع بالإكراه. وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه، وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى العاقد المتكلم، بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه. ومما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد. التفت جيدا، يؤيد المصنف ما ذكره من الحكم بالصحة في الفرع المتقدم وعدم صحة التمسك بحديث رفع الإكراه، أنه سوف يأتي ذهاب المشهور إلى صحة بيع المكره لو ماذا؟ لو عرض الرضا بعد ذلك. والرضا متعلقه حاصل العقد وناتج الإيجاب والقبول، لأن هذا الناتج هو الذي يقبل الاستمرار ليتعلق به الرضا. أما صرف الإيجاب والقبول واللفظ الذي صدر في صورة الإكراه فلا وجه للحوق الرضا به، لأن الألفاظ تدخل في باب الزماني المنقطع، فلا استمرار لها حتى يلحقها الرضا بعد ذلك. والذي صدر ومضى وانقطع لا ينقلب عما هو عليه، لأن المفروض أنه ماذا؟ انقطع. وجه التأييد للحكم المتقدم هو أن الحكم بتأثير لحوق الرضا يدل على أنه لا أثر لصرف التلفظ، وأن المتلفظ المكره قاصد للمضمون القابل للاستمرار ليلحقه الرضا. وعليه فثبت صحة العقد والإيقاع في الفرعين المذكورين، لكن في ختام البحث يذكر الماتن إشكالا حاصله أن قصد المعنى من اللفظ من الأمور ماذا؟ الباطنية التي لا تعرف إلا من قبل المتكلم، ولا يعني ذلك أن كل متكلم علينا أن نسأله عن تحقق القصد منه، وإنما العقلاء يتمسكون بأصل عقلائي، بأن العقلاء عندما يتلفظون يقصدون، إلا إذا قامت قرينة على العدم. وهذا الأصل بما أن مدركه سيرة العقلاء، وهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من؟ غير المكره، فلا تجري في حق المكره أصالة القصد. يجيب المصنف عن ذلك أن هذا الإشكال وارد، لكن في الواقع كلامنا في الفرع المذكور مع كون القصد مفروغا عنه، وفي صورة الفراغ عن القصد لا نحتاج إلى الأصل، لأن الأصل متى يحتاج إليه؟ في صورة الشك. يعني شوف، لو كنا في شك فحينئذ نبحث عن الأصل، فإذا بحثنا عن الأصل يمكن أن يقال حينئذ أن الأصل هنا لا يجري، لأن القدر المتيقن من جريانه صورة الاختيار، وهنا لا يوجد اختيار. لكن مفروض بحثنا أن نكون قد فرغنا عن أن هذا قاصد. هذا تمام الكلام في أصل اشتراط الاختيار. يقع الكلام بعد هذا التعطيل المختصر في فروع شرط الاختيار، والحمد لله رب العالمين.